الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سورة الماعون. أرأيت حال الذي يكذب بالبعث والجزاء، فذلك الذي يدفع اليتيم الذي مات أبوه وهو صغير بعنف وشدة عن حقه لقساوة قلبه، ولا يحض غيره على إطعام المحتاج الذي لا يملك ما يكفيه ويسد حاجته، فكيف له أن يطعمه بنفسه؟ فعذاب شديد للمصلين الذين هم عن صلاتهم لاهون، لا يقيمونها على وجهها ولا يؤدونها في وقتها، الذين هم يتظاهرون بأعمال الخير مراءة للناس ويمنعون إعارة ما لا تضر إعارته من الآنية وغيرها، فلا هم أحسن عبادة ربهم ولا هم أحسن إلى خلقه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا يا رب علما ينفعنا. وأسأل الله كرمه أن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا، شافعا لنا نلقى ربنا سبحانه وتعالى. جزا الله قارئنا خيرا على هذه القراءة الجميلة الطيبة المتقنة التي تراعي النحو والتجويد واللغة العربية. معنا اليوم سورة الماعون. هذه السورة يا إخواني تتحدث عن أخلاق الذين لا يؤمنون بالآخرة. ما هي أخلاقه؟ وما هو أثر الإيمان بالآخرة على الإنسان في حياته؟ كلما ازداد إيمان الإنسان بلقاء الله وبالجنة والنار حسنت أخلاقه وصلحت أعماله كلها. ولذلك الإيمان باليوم الآخر أكثر أركان الإيمان وروداً في القرآن بعد الإيمان بالله. لماذا؟ لأن الإيمان باليوم الآخر يدفع الإنسان عن العمل الصالح ويصده عن العمل القبيح ويحسن حياته تماماً. دائماً هو مستشعر للآخر. ماذا قال الله عن إبراهيم؟ قال واذكر وقال وإبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة إيش؟ ذكر الدار. يعني اصطفيناهم بأمر عظيم جدا وأخلصناهم به، وهو أنهم يتذكرون الدار في كل أعمالهم. فالدار الآخرة والموت والحساب والبعث والجزاء وتطاير الصحف والجنة والنار والصراط والحوض، كل هذه حاضرة في أذهانهم دائما وأبدا. ولذلك تصلح أحوالهم وأخلاقهم وأعمالهم. في هذه السورة يتأكد هذا المعنى. ماذا يقول الله؟ يقول أرأيت الذي يكذب بالدين، أعرفت هذا الذي يكذب بالدين أم لم تعرفه؟ وما هو الدين؟ الدين هو الجزاء والحساب والحادث. ما هو الدين؟ الدين هو الجزاء والحساب. كما تدين تدان. الكيس من دان نفسه أي حاسبه. أرأيت أعرفت هذا الذي يكذب بالدين؟ من هو؟ فذلك الذي يدعو اليتيم. يعني إن أردت أن تعرفه فهو الذي تصدر منه هذه الأخلاق والأعمال. ما هو أول عمل من أعماله؟ قسوة قلبه وتحجره. فهو الذي يدع اليتيم، أي يدفعه دفعا شديدا عن حقه الذي هو له. فاليتيم عادة يرث من أبيه شيئا من المال، فيأتي الولي الذي يأتي من بعد وليه الأول فيدفعه عن حقه ويصده عنه ويظلمه في هذا الجانب لضعفه. من أين جاءه هذا التصرف؟ من أين حصل له هذا العمل؟ لأنه لا يؤمن بيوم الدين.
يكذب بأن هناك آخرة، يعلم أن هذه الدنيا حصل فيها ما تحصل وستموت وتصبح رميما، ولن تحاسب ولن تجازى ولن تسأل ولن تثاب ولن تعاقب. ولذلك هو يدفع اليتيم عن حقه. من هو اليتيم؟ قال العلماء: اليتيم من مات أبوه قبل البلوغ، شرطان: موت الأب وقبل البلوغ يسمى يتيم، أما موت الأم فلا يسمى به إنسان يتيم، ومن مات أبوه بعد البلوغ فلا يسمى أيضا يتيم، ومن كان يتيما قبل البلوغ فإنه إذا بلغ يكون ارتفع عن اليتم فلا يسمى يتيم. قال: فذلك الذي يدع اليتيم، وعبر بذلك في اللغة للدلالة عن بعده عن الإيمان بالله واليوم الآخر وبعده عن العمل الفاضل والصالح. قال: ولا يحض على طعام المسكين. طعام اسم لكنه بمعنى المصدر، يعني ولا يحض نفسه ولا غيره على إطعام المسكين. طعام هنا بمعنى إطعام. طيب، لا يحض نفسه ولا يحض غيره، فإن قيل لماذا لم يقل ولا يطعم المسكين؟ قلنا هو يدعو اليتيم، إذا كان مع اليتيم يدعو أن يدفعه عن حقه، فهل يتصور منه أن يطعم المسكين؟ لا يتصور. ولذلك قال هنا: ولا يحض على طعام المسكين. فهو يدفع اليتيم عن حقه، وفي وقت ذاته ماذا يصنع؟ ها؟ لا يتبرع بأن يحث الناس على إطعام المساكين، فهو بخيل ظالم لغيره يأخذ المال ليس له، وبخيل على هؤلاء الفقراء والمساكين فلا يحث على إطعامهم لأنه لا يراهم شيئا، يراهم عالة على الدنيا، يراهم رقما زائدا، يراهم شيئا تافها لا يستحق أن ينظر إليه بعين العطف والرحمة. ولذلك قال: ولا يحض على طعام المسكين. في سورة الفجر ماذا قال الله عز وجل؟ قال ايش؟ قال: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون ان يحض بعضكم بعضا على طعام المسكين. وها هنا يا اخواني قضية، وهي هناك فرق بين ان تطعم المسكين وبين ان تحض عليه، هذان واجبان. إذا سقط أحدهما لعجزك لا يسقط الآخر. فلنفترض أنك فقير، أو أنك يعني صاحب كفاف، لا لك ولا عليك، ما عندك يكفيك أنت وأهل بيتك، لكنك لا تستطيع الزيادة. هذا لا يسقط عنك وجوب الحظ على طعام المسكين. فجاءك آخر أو صديقك أو قريبك أو صاحبك عنده مأساة أو مشكلة أو قضية مالية أو دين أو غير ذلك، ينبغي لك أن تذكر بحقه في إطعامه وفيما هو من ضرورات الحياة كالطعام والشراب والمسكن واللباس والمكاح. هذه الأمور الخمسة تعتبر أمور ضرورية للإنسان، فتذكر بحقه فيها حتى ولو لم تدفع هللة واحدة. وهذا ممكن للإنسان عبر الكلام وعبر الكتابة وعبر الرسالة وغيرها من الوسائل التي يكون بها الحظ على طعام المسكين. فلدينا واجبان: طعام المساكين لمن قدر، وهذا قد لا يتيسر لكل أحد. الثاني: الحظ والحث على إطعام المساكين. ومن هو المسكين؟ المسكين هو المتصف بالمسكنة والذل لفقره، لأن الفقر مجلبة للمسكنة، مجلبة للذل، فسمي المسكين مسكينا من هذه الزاوية. قال: ولا يحط على طعام المسكين. فويل للمصلين. قال بعض العلماء: الآية معناها فويل لهم، أي لهؤلاء الذين تقدم ذكرهم، لكن بدل ما يعبر عنهم بأنهم يعني هم بقوله هم الاسم الظاهر بدل الضمير ليبين لنا أنهم هؤلاء هم الذين يتصفون بأنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، لا يأبهون بها ولا ينتبهون للصلاة لا في ذاتها ولا في وقتها. وهذا يسمى عند البلاغيين التعبير بالظاهر بدلا عن الضمير. لماذا؟ من أجل تعليق الحكم بالظاهر. قالوا الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجرهم ولا إيش؟ أجر المصلحين. فمن هم المصلحون؟ الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع، بدلا يقول أجرهم قال أجر المصلحين، يبين أن من فعل ذلك فهو من المصلحين. لذلك يعبر بالاسم الظاهر بدلا عن الضمير لتحقيق هذه الفائدة البلاغية. قال فويل للمصلين، من هم المصلون هنا؟ وصفهم بقوله الذين هم عن صلاتهم ساهون، ومن فضل الله أنه لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، لدخل جملة كبيرة من المسلمين في هذه الآية. فنحن الله أنه قال عن صلاتهم، بما أنها تتحدث عن أولئك الذين يكذبون بالدين فهؤلاء منهم لا شك، لا يمكن أن يكون الذين هم في صلاتهم ساهون، لأنه لا يكاد أحد من المسلمين إلا ويكون عنده شيء من السهو في الصلاة. وهل هنا مسألة تجويدية، هل يوقف على رأس الآية هنا أو لا يوقف؟ ثلاثة أقوال للعلماء. للعلماء يقول لا يوقف على رأس الآية لشدة اتصال الآية بما بعدها، فلا تقول فويل المصلين بل تقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لأن وقوفك على رأس الآية قد يفيد معنى أو يفيد معنى سيئا. القول الثاني أن الوقف على رؤوس الآية سنة متبعة، وأن رأس الآية إنما وضع ليوقف عليها، ولا صلة لذلك بالمعنى، لا صلة لذلك بأمر المعنى، فالوقف شيء مستقل عن المعنى. القول الثالث من يقول نقف على رأس الآية ثم نعيد لنبين المعنى، فنقول فويل للمصلين، فويل للمصلي أو فويل للمصلين للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وأرجحها عندي أن رؤوس الآية إنما وضعت للوقف، فينبغي اعتبارها، والوقف على رؤوس الآية سنة متبعة ولا صلة لذلك بالمعنى، بمعنى أن الوقف على رؤوس الآية إنما جاء لتحسين الأداء وتحسين الآيات بطريقة تراعى فيها الأسماع والأداء. فأن تقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهذا له وقعه في الأذن، وهذا الجمال اللفظي له أثر في النفس. قال الذين هم يراءون، يعني جمعوا بين كونهم يسهون عن الصلاة وهي يأخذون مال اليتيم ولا يحطون على طعام المسكين، أنهم إذا فعلوا العبادة ماذا كيف يفعلونها؟ على وجه الرياء، وهو يعني إطلاع الخلق على أعمالهم، يفعلونها ويحسنونها من أجل أن يحمدهم الناس عليها. يراءون، وعندنا شيئان متلازمان أو ثلاثة متلازمة، الرياء، التسميع، والعجب. ما هو التسميع؟ التسميع أن يسمع أو يخبر بما فعل مما لم يره. أنا البارحة قمت الحمد لله 3 ساعات من الليل، الناس ما رأوا، فأنا جالس إيش؟ مسمع. أنا أمس لله الحمد جلست في المسجد حتى ختمت القرآن، ما أحد علمني ولا أحد رآني، فما فيها رياء وإنما فيها إيش؟ أي قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به، يعني يفضحه على رؤوس الخلائق. فالرياء والسمعة يعني وجهان لعملة واحدة. وهناك شيء ثالث اسمه العجب، وهو أن يشرك الإنسان نفسه مع الله، هو يشرك غيره، يشرك نفسه، فهو يرى نفسه شريكة في العمل، فيرى أن هذا العمل من جهدها وقوتها وحسن تربية نفسه، وأنه هو الذي قام بهذا العمل دون فضل الله. فقد تقوم في الليل لا يراك أحد ولا يسمع بك أحد، لكنك ترى نفسك أفضل من هؤلاء جميعا، تقول أنا خير منه، كلهم نائمون إلا أنا قائم، كلهم مفطرون إلا أنا صائم، أنا خير منهم، أنا من جاء بك يا فلان وأنت يا فلان ما عندكم شيء، لستم مثلي، أنا أصوم، أنا أصلي، أنا أعبد، أنا أصنع، أفعل. فيدخل الإنسان نفسه شريكا في العمل، وهذا ما يسمى بالعجب. وهذه ثلاثة آفات مفسدة للأعمال، نسأل الله أن يعافينا. ثم قال الله عز وجل ويمنعون المعروف، هذه الخصلة رقم كم يا إخواني؟ خامس. هؤلاء الذين يكذبون بالدين تعرفهم من خمس خصال: دع اليتيم، وعدم الحظ على طعام المسكين، والسهو عن الصلاة، والرياء في العبادة، ومنع المعروف. ما هو المعروف؟ قال العلماء المعروف هو الشيء القليل، هو الشيء القليل مما ينتفع به، يسمى معونا عند العرب، يسمى معونا عند العرب. فالذين يمنعون الشيء القليل مما هو بأيديهم ولا يضرهم بذله داخلون في هذه. وليس المقصود بالماعون هو الصحن الذي يشرب به الإنسان أو الإناء الذي يأكل به الإنسان، بل كل الأدوات التي من هذا القبيل هي شيء قليل لا يؤثر عليك ولا ينقص من مالك. فأسك، يقول لك جارك لو سمحت الفأس أريد أن أحرث به أرضي، أو المفك، أو ما نسميه نحن بالعفريتة حقت السيارة، أو لو سمحت القلم، أو النظارة، أو الساعة، أو الكاميرا، أو المركبة، أو هذه التكأة، أو الجوال مثلا. لا، الجوال فيه ما يعني فيه صرح مصروف زائد إلا إذا كان مجاني. فهذا كله داخل في قوله ويمنعون المعروف، يمنعون القدر والفأس والكأس والقلم وكل شيء يمكن استعماله ثم رده على أساسه. من هذه الآية استدل بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية على وجوب بذل هذه الأشياء لمن استغنى عنها، تبذل لمن يحتاجها، يبذلها من استغنى عنها لمن يحتاجها ويرد. فكل من سألك شيئا أنت مستغن عنه وهو محتاج إليه واجب عليك بذله، لأن تدخل في قول الله عز وجل ويمنعون المعروف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل العطاء.